التنبيه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. والنجاسة هي البول والغائط والمزج والودي، وقيل ومني غير الآدمي، وقيل ومني ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي، والدم والقيح والقيء والخمر والنبيذ والكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، والميتة إلا السمك.
طبعا في قول ما تولد منهما أو من أحدهما، كما قلنا هذه قاعدة عامة مفهومة، تعرفون إيش هي القاعدة؟ ما تولد منهما أو من أحدهما، أصحاب الفيس أولا، ثم المكسر، المكسر طبعا ما تولد من نرس فهو نرس، أنا قلت قال منهما أو من واحد منهما، هذا ارتكز إلى القاعدة. أنا قلت أريد الفيس والذين يأتون بالإجابة الآن، هذا الأفضل عندي الآن. صلت الأمور سلام ممتاز يا شوان سنعيم بزيت الجنة. نعم هذا يتوقف على 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 الحاضر والمبيح، وقلنا بأنه لو اجتمع الحاضر والمبيح لا سيما في العبادات قدمنا الحاضر على 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 المبيح.
إلا السمك والجراد والآدمي في أصح القولين، وما لا يؤكل لحمه إذا ذبح، وشعر الميتة، وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حال حياته، ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي، والعلط في ربة وروف المئة في ظاهر المذهب وما أنت ذلك.
وشعر الميتة، نعم وشعر الميتة لأنه وشعر ما يؤكل لحمه، فقال ما يؤكل لحمه، فقال يؤكل لحمه، نعم لأنه ميتة كالنمر كالفهد كالقرد، وإذا ذبح فهو ميت فهو نجس. فلحم ما لا هذا ذبح ما لا يؤكل لحمه، يعني ما لا يؤكل لحمه إذا ذبح الذبح لا يكون زكاة له، فهو لا يزال على النجس فهو نجس، نعم لأنه ميتة. قال لأنه ميت شرعا طبعا، يبقى إذن الحمار الوحشي لو ذبحوه ماذا يكون؟ ذبحوا الحمار الوحشي يدخل هنا فيه ولا ما يدخل؟ ماجد خلاص ضرب أخماس أسداس، يقول أنا أصول دين لا تسألوني عن هذه الفقهيات. نعم
الحمار الوحشي يؤكل،
الحمار الوحشي إيش؟
لا يؤكل.
نعم الحمار الوحشي لا يؤكل، شوف هذا رجعوا مش الأصول دين، رجعوا للثانوية العامة مرة ثانية. الحمار الوحشي يؤكل الحمار الوحشي يؤكل، نهى عن الحمر الأهلية، نهى عن الحمر الأهلية يؤكل. الحمر الأهلية يوم خيبر صرخ الصارخ وقال إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فلا يخف بذلك، قال وبيقول خلاص أنا ما أكلتوش قبل ذلك فلا تحاسبوني. نعم وما لا يؤكل لحمه إذا ذبح، وما لا يؤكل لحمه إذا ذبح ليش؟ لأنه ميتة فيكون نجسا، وشعر الميتة، شعر الميتة فيه أيضا نجس، والدلالة على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر حديث ابن عباس، مر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد شاة لميمونة فقال هل انتفعتم بها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، هل انتفعتم بإهابها؟ قال كلما كل إهاب دبغ فقد طهر، إذا شعر الميتة نجس لأنه جزء منها، وجزء الشيء يأخذ حكمه إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك، وجزء الشيء يأخذ حكمه إلا ما دل الدليل على ذلك. وشعر الميتة طبعا شعر الميتة يدخل فيها الصوف والأبر وغير ذلك، كل ذلك كله يكون نجس، حتى الجلد يكون نجس، نعم إلا إذا دبغ، فكل إهاب دبغ فقد طهر، كل إهاب دبغ فقد طهر، وهذا يستثنى منه. وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حال الحياة، شوف أصل هذا الباب شعر ما لا يؤكل لحمه نجس، والعكس شعر ما يؤكل لحمه طاهر، سنبين لما الفرق. شعر ما لا يؤكل لحمه إذا 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 فصل فهو يكون نجسا، كإيش؟ الحمام يؤكل يا بابا يا حبيبي، تخيل يا بابا يا با يا أستاذ أمجد يا ماجد، أنا أذنه هتتخلع في إيدي من الصباح وأنا ماسك أذنه هكذا، يعني ذاهب جائي، فوالله أذنه يعني احتملت مني كثيرا. الآن كالفهد مثلا أخذوا فروه، أو النمر أخذوا فروه، قصوا فرو النمر، أشوف حرير هذا صحيح، فإذا أخذوه فإنه نجس، شعر هذا نجس، وأصل ذلك الأصل العام مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من الحي فهو ميت، إذا ما أبين من حي فهو ميت، الشعر الذي أبين من ما 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 من النمر من الفهد من الأسد فهو ميت، فإن كان ميتا فهو نجس، بخلاف شعر المأكول إذا انفصل للعضو، العضو إذا انفصل عن المأكول فهو ميت، لكن الشعر لا. لما الدليل جاء بذلك؟ الصوف والعبر والريش للامتنان به في قوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وهذا بإجماع أن الشعر المنفصل من الخروف أجلك الله أو شعر المفصل ما حمار الوحشي مثلا إن صح من النعامة، كل ذلك على الطهر، لأنه امتن الله علينا به، وهذا السياق منا لا يكون نجسا فامتن به. قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أما إن قطع عضو منه عليه شعر فهو نجس. طب كيف ذلك؟ فسروا لي بقى أنتم أصحاب المكسر، فسروا أن الفس ما أدري يستطيعون تفسير ذلك أم لا. عندنا شات قصر شعرها وأخذناه، قصصناه وأخذناه، طاهر أم نجس؟ طاهر. لما؟ للمنة، قال الله تعالى في كتابه قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ففيها دلالة واضحة جدا على أنه على الطهارة. لكن لو 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 قطع الذيل والذيل فيه الشعر، لو قطع الأذن وفيها شعر، كيف تكون طاهرة أم نجسة؟ شوف، هو باشمهندس سعيد أتى بالقاعدة: ما أبين من حي فهو كميتته. طب هو ميتة، حتى ميتة ما يؤكل لحمه لو كانت ميتة نجسة يا أستاذ، يعني التقعيد صحيح والتطبيق خطأ. حق أنها ترجع هي نجسة، نجسة كما قال الأجوبة كلها جاءت ما شاء الله في النكسة والنجس. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ما أبين من حي فهو ميتة. يبقى العضو الذي عليه الشعر، الشعر صار تابعا للعضو، وما كان تابعا أخذ حكم المتبوع. يبقى إذا أبين من حي فهو إيش؟ ميت، فهو ميت. نعم. قال: ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي. ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي، وإلا فلبن الآدمي معروف إرضاع الطفل. ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي فهو ميت، كلبن الأتان لاستحالته في البطن كالدم، بخلاف لبن المأكول فإنه طاهر. قال الله تعالى: لبنا خالصا سائغا للشاربين. فلبن البقرة، لبن الإبل، لبن الشاة، كله على الطهارة. فهنا هو لبن ما لا يؤكل لحمه كلبن الأتان، ما لا يؤكل لحمه لبنه نجس، ولأن أصله هو نجس أصلا، ميتته نجسة. قال الله تعالى على المأكول مأكول لحمه، قال: لبنا خالصا سائغا للشاربين. لبنا خالصا سائغا للشاربين. وكذا لبن الآدمي، فإنه لا يليق بكرامته أن يكون من شاءه نجسا، وإلا فالله جل وعلا أجرى طعام الطفل على ذلك، فتكون لبن الآدمي على الطهارة، ولبن ما يؤكل لحمه على الطهارة. لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقيل من ذلك يؤخذ أن الكلام في لبن الأنثى الكبيرة فيكون لبن الذكر والصغيرة نجسا. صرح ابن الصباغ والعمران فيها وتبعه ابن يونس، وصرح بخلاف الصيمري وصاحب الاستقصاء، والصحيح الراجح بأن لبن الآدمي على الكبر أو على الصغر فهو على الطهارة. لبن الآدمي على الطهارة، من شاء لا يكون نجسا بحال من الأحوال فهو على الطهارة. إذا لبن ما لا يؤكل لحمه نجس، لبن ما يؤكل لحمه طاهر. لما؟ لعموم الآية. قال الله جل في علاه: لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال: والعلقة والمضغة من الحيوان الطاهر في أحد الوجهين، الحاقا لهما بالدم. والعلقة والمضغة أيضا دم، الحاقا لهم بالدم. إذ الأولى الأولى العلقة دم غليظ، والثانية العلقة والثانية علقة جمدت فصارت كقطعة اللحم قدر ما يمضغ، للمضغة والأصح طهارتهما لأنهما أصل حيوان طاهر. يعني الإلحاق بالدم إلحاق ضعيف، وأصلهما حيوان طاهر، فتكون على الطهر العلقة والمضغة على الطهر. ثم نختم بهذه المسألة: ورطوبة فرج المرأة في ظاهر المذهب أنها نجسة، لأنها متولدة من محل النجاسة، متولدة من محل النجاسة. والثاني وصححه الشيخان أنها طاهرة كالعرق، والمراد بها كما في شرح المهذب ماء أبيض متردد بين المذي والعرق. يعني رطوبة فرج المرأة ماء أبيض يسير متردد بين المذي والعرق، وأما رطوبة الخارجة من الباطن فنجسة قطعا. والخلاف جار بتصحيحه فيها من البهائم، وينبني عليه نجاسة البيض وما ينجس بذلك. نقف عند هذه المسألة ونقول: في رطوبة فرج المرأة الظاهر في المذهب أنها نجسة، مذهبنا الظاهر فيه أنها نجسة، رطوبة فرج المرأة نجسة. والرواية الأخرى وصححها الشيخان أنها طاهرة، وأنا أدين الله بأنها طاهرة، أنا أدين الله بأنها على الطهارة، رطوبة فرج المرأة هي على الطهارة. والدليل الفاصل في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان يصيب من النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فقالت فإن كان يابسا فركته وإن كان رطبا نضحته بالماء فذهب فصلى فيه. إن كان يابسا فركته فيها دلالة على أنه طاهر، لأن النجاسة يابسة أو رطبة لا يطهرها إلا الماء، لا يطهرها إلا الماء. فإن كانت طاهرة أو نجسة لا يطهرها إلا يابسة أو رطبة لا يطهرها إلا الماء، إذن فهي نجسة، صحيح ولا لا؟ لكن هي قالت أفركه لا أغسله، أفركه، فيها دلالة عند يبوسة المني بأنه طاهر، عند يبوسته تفركه ولو بإصفرة، وهذا الذي قاله ابن عباس، وهذا باتفاق أن يعني مني الرجل على الطهارة. طب رطوبة فرج المرأة من وين أتت؟ السؤال لكم، كيف نستدل بهذا الحديث، حديث عائشة أنها قالت ومني النبي صلى الله عليه وسلم إن كان رطبا غسلت وإن كان يابسا فركته؟ من وين هنا في هذه الجزئية أن نقول ورطوبة فرج المرأة على الطهارة؟ من وين؟ من وين أتيتم بها؟ أنا أشرب باليمين عشان ما أحد يراجعني فيها، أنا أردت الإجابة من الفيس لا من المكسرر، حتى المكسر تأخرهم ما في إجابة.
يقول كلاهما متولد من الفرج.
من عبد الرؤوف ممتاز الجزائري حيانا بقى الجزائر غسلا للمشابهة بمني الرجل، يبقى أنتم ما فهمتوا السؤال. نقول لا نعم جهاد أتى به، لا أنا سوف تلبس بشيء من رطوبة، نعم هذا صحيح، خلاص أتى به هاد ومركب النقابة أيضا جزاء الله خيرا أتت به، نعم هذا الذي أردت. ومن وين إحنا أتينا بهذا الكلام كله على مني النبي؟ من وين أتينا برطوبة فرج المرأة؟ صح نقول يبعد ويستبعد أن يكون الأمر في الثوب مني الرجل فقط، بل ويختلط معه رطوبة فرج المرأة عند المداعبة، عند القرب من المرأة لابد من هذه الرطوبة، فرطوبة فرج المرأة تخالط مني الرجل، فإذا كانت المخالطة وكان يابسا فركته دل ذلك على أن الجميع حكم واحد. وما الجميع حكم واحد؟ الجميع حكم واحد وهو الطهارة، الجميع حكم واحد وهو الطهارة. يبقى إذن الحق أن رطوبة فرج المرأة طاهرة، وهذا الراجح في أقوال أهل العلم. وابن حزم أيضا قال قولا أنا لا أقول به، لكن هو أيسر ما يكون على طلبة العلم وعلى النساء خاصة، يعني أنا سأنقله لكني لا أدين الله به، وهو قول فضيلة الشيخ علامة العصر الشيخ صالح بن عثيمين، يقول بأنه بقول ابن حزم أنه لا ينقض الوضوء، أن رطوبة فرج المرأة لا تنقض الوضوء، هذا يعني يكون جيدا للمرأة التي مع كثرة الاحتكاكات يحدث منها ذلك أو يكثر منها هذا. فأقول هنا أنا أدين الله بأنها طاهرة لا تغسل المحل والأمر على اليسر، لكن تتوضأ، لكن تتوضأ. وأنا أقول يعني ما خرج من السبيلين سبيل إلى الوضوء، إلى الطهارة، وجوب الطهارة حتى ولو كان طاهرا، نعم حتى لو كان طاهرا، الريح طاهر مع ذلك يستوجب ويستلزم الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. وإن كان طاهرا أو الآن، هذه هي المسألة الأخيرة في الباب، مسألة طهارة فرج رطوبة فرج المرأة. نعم رطوبة فرج المرأة على الطهارة ليست على النجاسة، وهذا الراجح الصحيح بأن رطوبة فرج المرأة على الطهارة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك، وإن شاء الله للحديث بقية في الدروس القادمة. نعم لو في أسئلة تفضل.